السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، لخير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله وغفر له، وقد وصلت بنا القراءة في باب تدوين العطاء، وهذه مقدمة قبل أن نبدأ في درسنا هذا فيها الحث على الاستمرار في الطلب، فإن البعض ينثني عزمه وتفتر همته بعد شهور قلائل أو السنين ذات عدد ثم ينصرف عن الطلب، وأغلب أن حصل له ذلك لم يستوعب خطر الانصراف عن العلم، بل اتبع هواه وما أملاه عليه شيطانه إنسيا كان أو جنيا. والسبب الأعظم بعد الهوى لا شك صاحب السوء. اليوم لا تتصور صاحب السوء رجل يرى عليه أثر المعاصي الشهواتية، نعم، من تشبه بالكفار في لباسه أو لبس ساعة الذهب أو علاقات بالنساء محرمة. لا، صاحب السوء اليوم أخطر من هذا، أشد فتكا منهم بالشخص، أهل البدع والضلال الذين يصبرون للناس الإسلام على غير صورته ومعناه الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا انحرف معهم الشخص وقبل قولهم قال لهم هذا هو الإسلام الذي دعا له الرسول تبديلا للإسلام الحق إلى الإسلام هذا المشوه الذي يراه، مثل هؤلاء الذين خرجوا لنا حديثا المسمون بالتنويريين. هؤلاء أعظم الناس أو من أعظم من صد عن سبيل الله باسم الإسلام وباسم فهم النصوص على وجه يوافق العصر، فتلاعبوا بالنصوص، ولكأن النصوص هذه معانيها تتبع مراحل الزمان، ليس معناها واحد وقت التنزيل، وإنما معنى النص يتبع كل زمان عياذا بالله. وحينئذ صاروا يضعون معاني لمصطلحات لآيات وأحاديث نزلت من الله عز وجل على معنى على المعاني التي يريدون وتوافق العصر مضاهاة لما أنزل الحي القيوم، فشرعوا للناس بفهمهم أشياء لم يشرعها الله جل في علاه، ويضافوا ذلك إلى الشرع وقالوا هذا هو المعنى. فإذا إنسان بدل في الشرع في معاني النصوص وأضافه للشرع فهذا يسمى المبدل، هذا هو المبدل. إذا قال هذا الله يريد كذا وهو يعلم أن هذا لم يقله السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، فحينئذ تسمع اليوم من الشباب وهم يواجهونك في سن 12 أو 16 أشياء تتعجب كيف تكلموا بها ومن أين أتوا بها. فهؤلاء التنويرية العقلانية صرفوا الشباب عن العلم، وأنه يمكن تفسير هذه النصوص بتفسير يوافق العصر، فحينئذ سيطمع من كان في قلبه مرض في دعوتهم، لأن النفوس تعرفون فيها من الشر ما فيها إلا أن يشاء الله. فزينوا لهم الشهوات في قالب الإسلام، في قالب الإسلام، فصاروا يخرجوا مثلا، فصار بعضهم يخرج من يتكلم باسم الإسلام لكن في ثوب تغريبي، تسمع في ثوب تغريبي يعني على وجه سينمائي، ثم يتكلم بتقوى الله ويتكلم في مسألة فقهية ويتكلم إلى آخره. فهذه رسالة لبعض الناس يفهم أن الإسلام الحديث يقبل، نعم، مثل الازدواجية هذه في الشخصية، وأن هذا السماحة، وحينئذ ليس هناك معنى لحديث من شبه بقوم فهو منهم، هذا بالقديم مع تطور الحديث أعطوا مفاهيم لشخصية حتى العالم كيف تكون تختلف. وذلك في الأيام الأخيرة لسلمان العودة تذكرون كيف كان يلقي العلم وهو حاسر على رأسه وحاط شال كذا مع الشباب إلى آخره، بزعم الإسلام اليوم عياذا بالله. الإسلام القديم هو نفس الإسلام الحديث، ثوابت لا تتغير. قال عمر، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، رضي الله عنه الذي قال عنه النبي رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد وعليكم بالأمر العتيق. فالإسلام الحق هو الإسلام العتيق الأول اللي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، والذي قال فيه مالك من استحسن في الدين بدعة راها حسنة برأيه، فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما يخرج من يتنصب مثلا للدعوة بالقالب الغربي في لباسه، أول شيء يلغي الشخصية المعروفة المتميزة للباس المسلم، وهو أن لا يقلد الكفار في لباسه، من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو العاص لما رآه في ثياب تشبه ثياب الكفار، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبين معصفرين، في ثوبين معصفرين، فقال: اللهم صل عليه، إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. فخبى من هذا ابن تيمية وغيره أن التشبه لا يشترط فيه القصد، فيخطئ البعض إذا قلت له هذا اللبس تلبس فيه تشبه بالكفار، فيقول: ما قصدت التشبه. فقال العلماء: ليس علة التشبه هي القصد للتناظر أو لمشابهة الكفار، بل وقوع المشابهة معهم في قصتهم وفي لبسهم وفي منطقهم وفي أعيادهم إلى آخره، تشبه محرم فيما اختصوا فيه. ولو لم يقصد المتشبه ذلك لأي شيء، لأن التشبه كما قال ابن تيمية: التشبه بهم في الظاهر يؤول التشبه بهم في الباطن. فالنفس مفطورة على العلاقة كما قال ابن القيم رحمه الله، والانقياد والمحبة لمن كان مشتركا معك في لباسك. ولذلك كان النبي من هديه أنه يلبس لباس قومه، فإنه إذا لبس لبس يخالفهم وجاء يقيم الحجة عليهم نفروا ربما شيئا ما منها، فكان يلبس لباسهم صلى الله عليه وسلم، لباس قومه، اللهم صل عليه. فإذا رأى الإنسان لباس قومه، إنسان لا يعني إذا لبس لباس الغربي اللي فيه تشبه، فإنه يقع في النفس علاقة بمن يناظر ويشبهه فيوافقه. مع الأيام والانسجام حتى في عقيدته، كما تنصر شاب من بعض الدول العربية أعلن النصرانية، كان يلبس لباس الكفار ويقص قصتهم ولا يتميز بلباس أهل الإسلام، في آخر الأمر تنصر، جاءت الشريعة فمنعت التشبه بالكفار حتى تقطع الذريعة للقيام بدينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود، أرخوا اللحى حفوا الشارب. قال: خالف اليهود، إنهم لا يصبغون، يعني خضبوا لحاكم، اتركوا الشيب، إن اليهود لا يصبغون، فخالفوهم، اصبغوا، لا تخلوا لحاكم بيضاء، اصبغوها، نعم، حتى لا تشبهوا اليهود. وهكذا خالف اليهود، صلوا في نعالكم، كل ذلك لتصبح العلاقة، كل ذلك لقطع العلاقة في الظاهر لتنقطع في الباطن، فالظاهر يؤثر على الباطن. حينئذ قال النبي لعبد الله بن عمرو: إن هذه ثياب الكفار، ودخل عليه في ثياب ثوبين معصفرين، قال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. ولم يقل: إيش قصدك يا عبد الله؟ هل قصدك موافقة الكفار هؤلاء وتشبه بهم، ولا قصدك أنه شيء عجبك وما قصدت تشبه بهم؟ ما سأل ولا استفصل، في كل حال قال غيرها، فدل على أنه لا فرق لبست لباس الكفار سواء قصدت أو إيش أو لم تقصد. وكان يمشي في هذا الحي شاب قد عبث بشعره وقصته وعبث بلباسه على صورة يعني غريبة لا تشبه ثياب المسلمين. فاستوقفته يعني سلمت عليه ونصحته، فقال لي ترى أنا ما قصدت، يعني الطريقة ذي اللي فعلها في رأسي أضع ذيل من وراء رأسي كذا ترى شيء عجبني بس ما قصدت شبه بالكفار. نعم. فقلت له ما رأيك في شاب يعني خرج عليه الآن وضع أحمر الشفات، نعم نزيدكم أنتم بعد، وضع ما يسمونه الظل فوق العين يضعونه النساء، نعم شوي وضع خرس شعر مش أذن. فقال فقلنا له هذا تشبه بالنساء، فقال والله ما قصد، فقط اللون هذا في أحمر الشفات والله عجبني، ما قصدت أن تشبه بالنساء ولا شيء، هذا اللون عجبني وضعته. يقبل؟ ما يقبل. كذلك المتشبه بالكفار فإنه إذا لبس لباسهم لا يقبل أن يقول والله ما قصدت، ولكن النبي لم ألغى هذا القصد، ألغى الفرق. لما رأى عبد الله بن عمرو يلبس ثياب الكفار فقال إن هذه ثياب الكفار فليش
لا تلبسها.
وهذه المناسبة أقول نشئوا أو أولادكم إخواني على لباس ألبسة المسلمين الصالحين منهم، لأن الولد يستعصي عليك. شوف إذا ما نشأته من الآن إذا أصبح في سن العشرين يستعصي عليك ما يتعود. فنشئوا على تغطية رأسه، نشئوا على لباس القميص، نعم لا تنشئوا على لبس التغريب هذا يلبس البرمودة ويلبس بنطال الضيق اللي يبين عورته إذا صلى. ثم أن النصف مروءة الإنسان في لباسه كما نص على ذلك الفقهاء العلماء، فإن الشخص لا تعرفه ولم تحدث معه حتى تعرف ثقافته يعني وتدينه واستقامته، لا تعرفه هل هو على منهج خير أو شر، أخلاق طيبة أو لا. أول منظار سيقيمك به ابتداء يعني ما هو لباسك، لباسك صحيح. دخل خرج واحد المحكمة بقى له شاهد واحد إخوان يشهد إلا ولده الصغير من يس أبوه يشوف شو ذاك الرجال ناظر فيه، وإذا لباسه لا تفرق هو غربي ولا عربي مسلم، تلقى الأب ذو الفطرة يقول لا ما نبي ذا. ليش؟ لأن اللباس ينبئ عن مروءة الشخص. قالوا نصف مروءتك لباسك، النصف الآخر ما يخرج من كلماتك ومن تصرفاتك وقت الحدث، ما يحدث حدث تصرفاتك تحكم على مروءتك، والنصف الآخر هو لباسك وهيئتك. ولذلك العلامة الألباني قال إن كشف الرأس عادة مستوردة من الأعاجم، فالنبي ما عرف عنه كشف الرأس إلا في حج عمرة، سبحان الله ما عرف عنه كشف الرأس إلا في حج وعمرة، ما عرف أنه كشف رأسه في غير حج وعمرة. على المسلم أن يقنع بالشرع والسنة وما كان عليه إيش وما كان عليه سلف الأمة، نعم، ويبتعد عن زي الكفار وتشبه بهم حتى لا يتأثر في الباطن بما يلبس، لأن ما يلبسه يؤثر عليه كما نبع ذلك الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. فعلا إذا لبس الإنسان شيء أثر عليه، أثر عليه إذا لبس شيء. شوف كيف إذا لبس شيء يعني مكوي جدا ويابس عند ركبه من منطال أو شيء، كيف يمشي وكيف يجلس وكيف يتأثر، يتأثر بالشيء اللي يلبسه. نعم، هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. إذن على المسلم يجتنب جميع الحجب التي تمنعه من مواصلة طلب العلم، من النظر في كلام المنحلين هؤلاء التغريبيين أو الليبرالية الإخوانية صح التعبير، اللي هي فترة مرحلية. كيف نعرف الليبرالية الإخوانية؟ يكون رجل من قديم على مدى الخارج فجأة يصير ليبرالي، مثل سماع العودة، يعني يظهر الليبرالية أو كلام نحوها. هذه نسميها الليبرالية الإخوانية. ليش؟ لأن فترة مرحلية عندهم قابلة للتلون، قالب، قالب جديد، بعدين قالب جديد، قالب جديد. لأن نعرف أصله يكون خارجي، لكن رأى أن يتنقلون في مراحل، مراحل الإخوان، فيشوفون أن المراكز الصيفية والتمثيليات والملاعب الصابون ما جابت لهم شيء، مهرجين أصحاب المكياجات في الدعوة إلى الله ما جابت لهم يعني قوة في الدعوة، هربوا وقت أول حدث مع صدام مع الشرط أو مع الجهاز الأمنية. قال إذن السورية، السورية من جابت لنا؟ جابت لنا ناس من المشايخ ومن بعض الوزراء والأمراء صاروا معنا إلى آخر في زعمهم. قالوا هؤلاء خايفين على مناصبهم، خايفين على كذا، وما مشوا معنا. طيب نصعد للليبرالية، ندعو الغرب، المجتمع الغربي كما دخل العراق وسووا سيادة للرافضة، يدخلون بلاد السعودية مثلا ويسوون لنا مكان. فصاروا يتكلمون بكلمات تعجب من الغرب، حتى يتعاونون معهم، يعني بيكون حمير لهم في بلاد المسلمين، يحتلوها ثم يضعون لهم كرسي للحكم. فانتقلوا إلى هذه المرحلة. وما أنتم عن منتدى النهضة بعيد، يتكلم بلسان غربي إلحادي أو لسان يعني يجيب له سمن عودة نساء متبرجات. نعم، ويقول مللنا الحجاب، نبي الحرية. هذه لغة من؟ مو لغة الغرب؟ ها؟ فإذا قالوا هذا معنا إذا أتينا نملكه، فصاروا يطمع فوق العالم، أصحاب القنبلة الذرية وأصحاب كيف تصاعدوا؟ تهاوي بسبب الهوى، يتهاون به في النار ولا يشعر. هذا يفسر لك الكلمات اللي سمعتها من القرضاوي مؤخرا أنت وسمعتك إياها، الحرية مقدم على الإسلام. هذا يستدر محبة من هذا؟ الكلمة هذه واضح، حرية مقدمة، ويعرف أنه بعض الدول الغربية عندها صنم كبير اسمه الحرية. قالوا إذن هذا يصلح لنا، يجبر للمسلمين ويخلهم عبيد عندنا باسم الإسلام، يدخلهم في ديننا أو في يعني معتقدنا الحرية. كلها أطماع للدنيا، كما قيل الحسن البصري الخوارج ما رأيك فيها؟ قال أهل الدنيا. قال إيش تقول أنت رحمك الله؟ يصلون على يأخذ الرمح واحد ويقاتل حتى ينكسر رمحه في سبيل الله، ويقوم الليل ويقرؤون القرآن. قالوا أليس التوحيد مقام الصلاة والزكاة والحج؟ وإذا وجد معاصي فلا يجوز الخروج على ولي الأمر لوجود معاصي، من خرج عليه ما خرج الدين، لأن الدين يحرم عليه الخروج، إذا سيخرج ليش؟ واضح جدا، حرام الخروج إذا سيخرج، الدين يمنعه، واضح. فهذا احمدوا الله على أنتم ترون هذا، احمدوا الله على ثباتكم على السنة، واصلوا طلب العلم، ولا تحجبوا نفسكم عنه يعني بأدنى الأعذار، إن هذا الذي يحصنك والله وينفعك في قبرك. يذكر ابن عبد البر أن طالب العلم يطلب العلم، يطلب العلم حتى صار في يوم استفاد منه، بدأ ينشر العلم. يذكر في بعض الآثار الموروثة عن سلفنا أن نشره للعلم تأتي كسحائب على قبره تطل، فلا تزال به حتى يشفع له
نشره للعلم، عبادة عظيمة نشر العلم، يشفع له وإن كان مقصرا فيكون في الجنة، ويكون ربما معرض لعذاب القبر فيشفع له ما كان ينشر من العلم على صورة سحب تأتيه. فواصل طلب العلم حتى ربما أتتك هذه السحب وأنت تعلم الناس يوم من الأيام، أو يأتيك بركة علمك تشفع لك في قبرك فتدخل الجنة بدل أن تعذب بعذاب القبر أو عذاب النار. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه، إنه سميع الدعاء مجيب. نقرأ الآن. حدثنا باب تدوين، في تدوين العطاء قبل في حديث باقي. نعم اقرأ له حديث هشام قرأنا. طيب إذن نقرأ باب في تدوين العطاء. اقرأ هشام. ما قرأنا إلا قرأ. ما قرأنا قرأناه. قرأ اي الله اقرأ.
بسم الله.
اقطع الشك باليقين. اقرأه.
زيادة الخير
زيادة خير. بركة. ترى ممكن مرة تمشي زيادة الخير خيرين. يعني الآن واحد بيزيد لنا صلاة العصر خمسة، يقول هذا خرج على الخمسة العصر في قراءة قرآن،
ركوع
فيه، ركوع
تسبيح،
اي زيادة الخير خيرين. لا، إن شر الأمور محدثاتها مخترعاتها في الدين. المخترع ما يسمى خير. من أحدث في الإسلام بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم النبي قد خان الرسالة. زيادة الخير خيرين فيما كان أصل الخير مشروع فيه. فزيد أصل قراءة القرآن وتلاوته مشروعة، بدل ما تقرأ في ليلك سورة آل عمران ضف لها النساء، زيادة الخير خيرين، لأن أصل لكل مشروع. أما تبتدع وتقول زيادة الخير خيرين، نعم أنا ما أودي يكون أحد منا من تشبه العامة تستقر عندهم أحيانا أمثلة شعبية وينزلونها منازل منزلة الأحاديث النبوية. يجي مسافر ويتخير ويستشير في والله في سنه، ويمكن أن يسافر معه حتى يكون راكب شيطان ثلاثة، بدأ يجمع أحد يسافر معه حتى يعمل بالحديث الراكب شيطان، راكب شيطان ثلاثة ركب. فيبقى له واحد يقول والله فيه ابن عمي وفيه زميل قديم في الدراسة والله على خير، وأظن يجي معي لو قلت له تعال له أهل هناك. قال إيه هذا خذه، لا تأخذ ابن عمك الأقارب عقارب. غلط غلط، الرحم له حق، كيف الأقارب عقارب؟ فيأخذ بقول المثل الشعبي
قاعدة.
يقول لي امرأة طلقت مرتين أو مرة تزوجي، جاءك رجل صالح تزوجي، فتقول عندنا المثل يقول حظنا أو حظك وعرفتيه، تشاؤم هذا، لقيت زوجته وطلقت يقول كذا بيجي يعني أحسن حياتك بعد كذا أحسن. إذن هذه أحيانا الأمثلة الشعبية قد تقود إلى الشرك والشؤم، فالإنسان يتحرر منها ويرجع الحديث، يقرأ الحديث. الرأي ليل والحديث نهار، واضح؟ اقرأ.
بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
أمين.
قال الإمام الحافظ المحدث أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع في كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان. قال رحمه الله تعالى حدثنا هشام بن عمار.
هشام بن عمار السلمي صدوق كبر فصار يتلقن. نعم.
قال أخبرنا سليم بن مطير من أهل وادي القرى
وليل الحديث
عن أبيه،
أبوه مجهول،
أنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع أمر الناس ونهاهم، ثم قال اللهم هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم، ثم قال إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها وعاد العطاء أو كان رشا فدعوه، فقيل من هذا؟ قالوا هذا ذو الزوائد صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
طيب، هذا الحديث إسناده ضعيف، ففيه مطير لا والده مجهول،
لا
وفيه نفسه سليم أيضا لين، ومطير بن سليم هذا أيضا مجهول، فإسناد الحديث ضعيف. أما كون النبي قال ألا هل بلغت في حجة الوداع الله فشهد، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له شاهد، وهذا يعينك إعانة عظيمة جدا على إنكار المنكر، لأن أكثر الناس يتقاعسون عن إنكار المنكر بزعم أن معروف فلان لن يتغير وسيؤذيني بالكلام، إيش الفائدة من النصح؟ يعني زيادة بهذلة أو كما يقول العامي في نفسه، وإحراج للنفس، فيأتيه الشيطان بحجب تمنعه عن إنكار المنكر، سواء في الطائرة ولو بأحسن عبارة. يعني كم إنسان نصح لخادمة الطائرة فأسلمت أو يعني صلت وتركت، المهم أن الإنسان ينصح بالكلام الطيب. عند ما عندك جرأة هذه نصيحة، اكتب مثل الرسول كتابة لهرقل عظيم الروم، تستحي تقول ورقة فضل نقرأها، بس قرأها، ترى هذا اللباس قد ورد فيه حديث وفيه علامة الصليب وفيه كذا، بارك الله يظهر فيه، يقول لك انت ما عندك جرأة بالكلام، يكتب رسالة واضحة والفضل بس اقرأها، لاحظ بس اقرأها، وهكذا. فلا تخلي يعني الشيطان يتلاعب بك ويمنعك من النصح أو تغيير المنكر بهذه الحجب، لأنك أنت تكون سبب في دمار البلد، أنت أحد اللبنات. فالنبي قال إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده. فلا تكون هذه اللبنة، أن غيرك كثير فلا تزيد، هؤلاء الكثير أنت قاعس عن واجب إنكار المنكر. وملك البلاد علمهم عمليا كيف ينكرون المنكر في المجامع العامة. ملك سلمان كان في أحد المستشفيات فلاحظوا خارج امرأة ما استفادت من عباءتها، جعلتها مفتوحة، جعل المكان لم تلم العباءة المفاتن، فرجع فقال لتلك المرأة سكي عبايتك، وركب سيارته بعد ذلك ليعطيك رسالة أن إنكار المنكر بلطف، وأنه لا يتغير في الأمكنة. كما مرة طبيب سألني عن النصح، قلت له انصح إذا رأيت امرأة تخالف الأداب السليم في لباسها، لبست العرياني، لبست الضيق أو كذا، انصح. فاستشكل الطبيب، قال يعني أقعد كذا بسماعتي وبارت وأقول لك يجوز، لأن وضع في رأسي صورة غلط، هذه البارت وتلبسه والسماعة ما تخلع عنك لباس التقوى ولباس الإسلام، الإسلام يمرك من هذا المعروف المنكر. مو معناه إذا لبست هذا البارت وحطيت السماعة وزيت حطيت الكشاف الدكاترة ذا إنه خلاص عيد، تقول تقيل كيف؟ فلا يحصر الأمر معروف المنكر على المحتسبين اللي يعملون في الهيئة أبدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر. فلا يعينك أنك ما عليك إلا البلاغ، توصل للشخص
تقول والله هذا اللباس سمعته من شيخ ترى يقول الحرام بس بودي أبلغ السلام عليكم أمشي. لما تحس أنه عليك البلاغ يهون عليك الأمر، ما عليك أن تغيره حتى لو نفر وعاند وصاح فيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جرما رجل قيل له اتق الله فقال عليك بخاصة نفسك، أعوذ بالله. والله يقولونها الآن لكن بصورة النبي ما سمعها في وقته، النبي ما يعلم الغيب، ما يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم يقولون كلمة ما لك دخل، ويقولون كلمة مو خصك إلى آخره، وكان النبي حذر منها وهي في معناها، فيقول شأنك، نعم شأنك، يعني اشتغل بشأنك، نعم أظن مقدره فعل محذوف تقديره اشتغل بخاصة نفسك أو بشأنك، يقول لك شأنك. أعظم الناس جرما من تنصح يقول ما لك دخل. فإذن كلمة النبي هذه على هل بلغت، استوعبها فإنها تعينك على النصح، وإنك ما هو مطلوبك أنك تغير فلان، أنك لا تهدي من أحببت، ولكن يسألك الله بلغت. وقريب منا من تجده لا يفرق ويعتقد الحكم واحد من جهة أن هذا أمر وهذا أمر، أمر بالصلاة جماعة جاء صلى العشاء في جماعة أو الفجر في جماعة، أمر بأنه يأمر بالمنكر هو قائم فيتخلى عنه. طيب هذا أمر وهذا أمر، ما الفرق من جهة أن كلاهما أنت متوعد على العذاب إذا تركته، أنت متوعد بالعذاب إذا تركت الأمر معروف عن المنكر مع القدرة عليه، ولا ترتب منكر أكبر عليه، فرض كفاية، ما في أحد يكفي، ما في إلا أنت تأثر، إنه فرض كفاية ما حد تكلم. لذلك كان أبو سعيد إيش يقول لما رأى ذاك ينصح الأمير في المجلس، هم يقولون يبترون النصوص، يقول نصحه خارج المجلس أو أن البعثيمين يقول في المجلس نفسه، قال غيرته، قال أو كما قال قال أما هذا فقد كفانا، لأنه كان يرى أن الأمر معروف عن المنكر فرض إيش
كفاية.
طيب ما في أحد تكلم فيك، قمت في الطيارة تصلي وتشوف عليه مظاهر الإسلام ما يقوموا يصلون وبيخرج وقت الفجر، ما تقول يا إخوان الصلاة ساعد بهدوء، صلاة بهدوء أو توصل لكل راكب حكا لا يتوهم أنه قاعد تسوي يعني يسمون هذه مظاهرة أو شيء، يعني الجهات الأمنية بعد قد يعني تراعي الحكمة، تقرب من فلان تقرب من فلان تقرب من فلان، شويش تقول الصلاة يا أخوي يقوم ما يجوز. نعم طيب، وهكذا وهكذا. قالوا اللهم نعم، ثم قال إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها، في أشياء تعرفها من السياق من غير تبحث في المعاجم، لما يقول تجاحفت على الملك فيما بينها مش معناها تشاحت وتقاتلت
تنافست،
أي نعم، وعاد العطاء يعني صار العطاء الرشا، أحسست أن ولي الأمر يعطيك يريد منك، أنك رجل عالم تفتيه على حسب ما يريد، وأعطاك ولي الأمر أموال، فحينئذ إذا قامت هذه المال مقام الرشا فلا تقبلها. قال لأن الله لعن الراشي والمفتشي، والرشوة في أمر الدين أشد ما يكون، تنازل أو المداهنة في أمر الدين أشد من أمور الدنيا، أو كان رشوة نعم أو رشا عفوا فدعوه، فقيل من هذا؟ قال هذا ذو الزوائد صاحب الرسول، لكن إسناد الحديث ذكرنا أنه ضعيف، لكن المعنى صحيح أن العبد لا يبيع دينه وهو رأس ماله بأبخس الأثمان، يتشبه باليهود الذين قال الله فيهم في تحريفه ماذا قال؟
اشتروا ثمنا قليلا،
ثمنا قليلا فلا تكون كذلك. اقرأ في باب تدوين العطاء.
قال رحمه الله تعالى: باب في تدوين العطاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل
التبوذكي وهو ثقة ثبت.
قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد
المدني وهو ثقة ثبت تكلم فيه لكن بلا قادة. هذا يعني رواة كثير يمرون عليكم أو مر عليكم في التراجم في عصرهم من ظلموا وكانوا محسوبين من أهل العلم وتوهموا الكلام فيهم لكن لم يكن ذلك قادحا مرجحا مثل من ابن سعد هذا وهو إبراهيم بن سعد المدني تكلم فيه وهو ثقة ثبت بلا قادح بلا دليل. نعم بلا دليل ثابت عنه. طيب
قال أخبرنا ابن هشام
ابن شهاب
ابن عفوا قال أخبرنا ابن شهاب
وهو محمد بن مسلم شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه
عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري
وهو ثقة
أن جيشا من الأنصار كانوا بأرض فارس مع أميرهم وكان عمر يعقب الجيوش في كل عام فشغل عنهم عمر فلما مر الأجل قفل أهل ذلك الثغر فاشتد عليهم وتواعدهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا عمر إنك غفلت عنا وتركت فينا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إعقاب بعض الغزية بعضا.
نعم من أسعد الناس فيكم في ما تبقى من الشروح فيما يتعلق بالخراج والفيء والجهاد من يحضر معنا جامع الأصول فقد انتهينا في جامع الأصول وقد جمع حديث أبي داود وغيره في الجهاد في الخراج بعد صلاة العصر وقد شرحنا مثل هذه الأحاديث فاللي كان يحضر سيجد أن الحديث هذه شرحت من قبل وهو كتاب حافل شرح معظم يعني الكتب الست استبدل ابن ماجه بالموطأ لأنه أنظف أسانيد منه ونشرحه بعد العصر ليكون كالمراجعة جامع الأصول هو مسند أحمد في الفجر كالمراجعة لما تدرسونه من الكتب الستة خلال الآن نحو 18 سنة في هذا المسجد وقد انتهينا من موطأ مالك والحمد لله فيكون جامع الأصول ومسند أحمد كالمراجعة لما تدرسونه بحيث أن الطالب قد يحفظ من نفس إذا كان قوي الحفظ من نفس الحلقة يمر عليه الحديث في مسند أحمد في البخاري مسلم الدارمي الترمذي أبو داود ويرجع ثناء ابن كثير ملأ الكتاب كله أسانيد ابن كثير يمر عليك نفس الحديث في ابن كثير في الصباح يمر عليك في المحاضرة محاضراتنا طبعا مراجعة حيث أن بعض الأحيان أأتي وأذكر رؤوس أقلام وأجمع ما كنت قرأته خلال 18 سنة هذه فيما كتب السنة ما يحصل استنباط منها في السورية أو شيء وأجمعها أيضا فتكون حضور المحاضرة أيضا مراجعة لما تم أخذه خلال السنوات دي كلها. نعم من بث الأحاديث إلى آخره فالطالب اللي يحضر أسانيد متكررة مثل هذه الحلقات يعني بارك الله سيحفظ من غير ما يرجع البيت وإذا كان أقوى وأقوى حفظا سيحفظ السند سيمر عليه عدة مرات المتن والعلة في السند يمر عليه عدة مرات فلذلك هذا من توفيق الله تكرار الأسانيد علينا ثم يأتي بعد العصر جامع الأصول مثل هذا الحديث مر علينا جامع الأصول شرحناه بينا علته أو بينا معانيه فالطالب المواظب في الحلقات سيكسب من شيئين في الكتب اللي تكرر مثل سنة أبي داود الدارمي مسلم. نعم بعض الناس قالوا ابقى عزل ابن داود وشوف اقعد 7 سنين تخلصها هذه فائدة عظيمة وستجددونها إن شاء الله أنها ستحفظ وتراجع ويش وتغنم العمل أنك تذكر بالحديث 7 مرات مرة ذكرت فيه ما صرت تعمل فيه مرة تفكر ثالث خلاص تعمل بالحديث مر عليك عدة مرات استعمل خلاف اللي يجلس في البيت بعيد الحلقة وشو ما يجي الوحي بالحديث عزم يسمع. نعم طيب ففي تدوين العطاء الديوان من المصالح المرسلة وهو نفس الدوين اللي تكتب في اليوم وزارة الدفاع أسماء الجيش النقبة العرفة إلى آخره وهو الكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية منهم وأول من وضعه قيل عمر وجمعه دواوين، ولأنه يدون يكتب، ذلك سمى ديوان، وهو من المصالح المرسلة التي لا تدخل في البدع، لأنها لا علاقة لها بالعبادة، لا علاقة لها إيش بالعبادة. فقال يعني ما جاء في تدوين العطاء وأن ذلك مشروع، أن جيشا كما قال عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، أن جيشا من الأنصار، الأنصار هم الذين إيش نصروا النبي، والذين هم تبوأوا الدار والإيمان في المدينة، وقيل أنهم بنوا مساجد بعد أن بلغهم الإسلام في المدينة قبل وصول النبي بسنتين، بنوا مساجد يصلون فيها، بعدين جاء النبي بعد سنتين، فهم بنوا مساجد في المدينة في دار سلم وقتها، بنوا المساجد وجاء النبي، فهم أفضل من المهاجرين، عفوا المهاجرون أفضل منهم، أي هم نصروا النبي صحيح، لكن المهاجر ترك وطنه وهذا وصبر على مشقة العيش، وفي المهاجرين الرسول، والله يختار النبي الأفضل ولا الأقل؟ الأفضل، فإذا المهاجرون أفضل. أن جيشا من الأنصار كانوا بأرض فارس، وأرض فارس أرض معروفة، مع أميرهم، فيه أن النبي والصحابة كانوا يعملون بسنة الإمارة، تعرفون فضلها ووجوبها في الإسلام وأثارها الحميدة، وما يؤول تركها إلى ضياع زمام وأمر الإسلام. وكان عمر يعقب الجيوش في كل عام، يعقب الجيوش في كل عام، الذين الإخوان الذين حضروا مع درس العصر، ما مانع يعقب الجيوش؟ أن تحضر كنت درس العصر اللي أحضره، تفضل. نعم، جعلهم يتناوبون، كيف يقعد الجيش مثلا 4 أشهر، بعد 4 أشهر، بعد 4 أشهر يرجع، كيف؟ فرضا مسافة تبعد شهر عن أرض المدينة، فالجيش يسافر إيش؟
شهر ذهابا،
شهر ويمكث
شهرين
ويرجع
شهر
4 أشهر. كيف عمر جعل مثل هذا التعقيب؟ يعني سأل ابنته حفصة كما ذكر ابن تيمية، قال يا ابنتي كم تصبر المرأة على زوجها وبعد كان يخشى عليها فتنة من شدة قوة الشهوة. فحفصة علوم مكانها وما أين تربت، فاستحيت استحياء عظيم من سؤال أبيها، فقال يا ابنتي لم أسألك إلا عند ضرورة لمكاني، فقالت 4 أشهر. وانظر كيف من تكلمت بهذا، تكلمت به بنت ذلك الجبل الشامخ الحق، والذي أسرته ستكتسب من أبيها، لا تأخذها لومة لائم في الحق. حفصة قالت 4 أشهر، إنسان صادق من أنثى تقول 4 أشهر. وصار عمر يودي الجيش شهر ويقعد شهرين ويرجع شهر ويتناوبون. نعم،
الله.
فشغل عمر عنه فلم يبعث، فبقي الجيش كما قيل لا تجمر الجيوش فتفتنوهم، هي لا تطيل حبسهم في الثغور، عاقبوا بينهم، يمكث الثافث في الثغر أكثر شيء 4 شهور، حتى نساءه بالحضر لا يفتن، وهم في السفر لا يفتنوا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصاء، فاشتد عليهم فشغل عنهم عمر، فلما مر الأجل قفل أهل ذلك الثغر، فاشتد عليهم وتوعدهم عمر، رجعوا كذا من غير يقول، فقالوا يا عمر إنك غفلت ونسيت، يعني تركتنا في أمر الرسول من عقاب بعض الغزية بعضا، لكن سكت عن الأثر إلى هذا الحد، فلعل هذا المشابه من جهة أنه لا ينبغي أن يغادروا حتى يأتيهم أمر، وهم ذكروا بهذا الأمر، ذكروا بإيش؟ عمر بهذا الأمر أن قد تركتنا وانشغلت فنحن رجعنا. فهل يقال حينئذ للجيش أن يتصرف بالحق الشرعي اللي أعطته الشريعة في الأصل أنه 4 أشهر فرضا، أو يقال أن هذا من المتشابه؟ فحينئذ كان فقط وظيفة الرواية أن يبين أنهم رجعوا وبينوا، ولم يذكر إيش عقوبة، ولم يذكر أن في الرواية وش قال؟ توعدهم، توعدهم، هذا يدل أنه أنكر عليهم إيش؟
هذا الفعل.
إذن خلاص يكفينا أنه أنكر عليهم ألا يفعلوا رضي الله عنه. ننتقل لدراسة نعم له كتاب البخاري. انتقلنا لبيع السلم، ثمن الكلب. اي طيب شوف ولا باقي يعني. اي قبل السلم فيه. طيب ثمن الكلب اقرا. جاء في فضل سد الفرج في حلقة العلم ما لم يأتي في الصف الأول من الفضل يعني. فالذي سد الفرج في حلقة العلم قال النبي عنه: أوى إلى الله أي دخل الجنة، دخل الجنة. فجاء فضل عظيم في الحلقة والاقتراب من الحلقة، فضل، فلا تضيعوا هذا الفضل. والآخر جلس خلف الحلقة لأن الصحابة كانوا حريصون على اقتراب الحلقة، والزاحمة مزاحمة فيها، حتى اضطر بعضهم إلى أن يجلس خلف الحلقة. نعم اقرأ.